فحصلش ان حد مات من صباعه. ليه؟ لان زي ما قلت لك بعد عدة دقائق ها بيتجلط، فاهم؟ التجلط ده بيمنع ايه؟ مش انت لما بيكون عندك حرمة في الحيطة وعمالك تجيب شوية طين وتحطهم وتليس كده عشان خاطر الماء ما تجيش، هو ده بقى نفس الحكاية. لكن هذا بفضل رب العالمين، هذا بفضل رب العالمين. فانت مش متخيل ان الموضوع ده يعني ايه، ان هو فالدم ايه، وعشان كده الدم حرام اكله، فاهم؟ طبعا بالشرع، بالشرع، لكن لانه الدم اللي بيخرج عموما اول دم بيخرج هو الدم الايه الخفيف اللي مليان بكل المواد الضاره، المواد مليان بكل المواد الضاره، فان خرج بعد منه الدم اختلط بيه، فاهم؟ اي شكوى في البدن ينفع فيها السجن. هناك رجل طبيب يعني لا أزكي على الله أحد، هذا الرجل أحسبه من أصحاب العقائد، وكذلك هو في الطب له براعة مشهود بها من أقرانه ومن أبحاثه، هو الأخ الأستاذ الدكتور أحمد بدوي، أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس. هذا الرجل يعشق الحجامة، أنا قلت له باللفظ، قلت له أنت دكتور أحمد تعشق الحجامة وحصل بينك وبين الحجامة عشق، والسبب في ذلك أنه لما تعلم الحجامة بقدر رب العالمين في بعض الأمور، عندما أصيبت أمه بمرض ودله بعض إخوانه على الحجامة، وهو طبيب أوردة وده من أدق فروع الطب، فكان واخد الأمر بإيه يعني بشيء من التجربة المحضة، ولما أخبروا من أخبروا بأن هذه سنة فقبلها بالرغم من عدم قناعته بها طبيا في هذا الوقت في بداية الأمر من سنين، قبلها لأنها سنة. فلما أتت بنتائج معينة في حالة هو يعتبرها متأخرة جدا طبيا، وبيسموها بلغة الطب في لفظ كده بمعروف عند أهل الطب هوبليس كيس، يعني حالة حرجة أو ميؤوس منها، يعني بلغة كده معينة. لما حققت هذه النتائج بدأ يفكر في الأمر وبدأ يتخذ من هذا الأمر سبيل للعلاج مع مرضان، وبدأ يجري بعض الأبحاث وعمل اتصالات يمكن دائمة حتى وقتنا هذا مع معهد ألمانيا من خلال مراسلات ومن خلال متابعة مراسلة على البريد الإلكتروني وتلقي الأبحاث على شبكة المعلومات. توصل من أبحاثه ومن أبحاث الآخرين ومن أمور كثيرة جدا إلى أنه يستشفى بالحجامة من كل الأمراض، من كل الأمراض. يعني يعني ما فيش حاجة اسمها أن أنت تقول مثلا ده مرض يعني ملوش علاقة، كل ما تتخيله من مرض وكل ما تتخيله من أوجاع أو أسقام هو بفضل الله تعالى، من لأنه طبيب وعنده عيادتين وعنده يعني عليه إقبال شديد، فاستعماله لهذا الأمر مع معظم مرضاه على جميع مستوياتهم حتى المنكرين للدين، فهم؟ والذين يعترفون به. لكن المريض انت عارف انه بقى أسير مرضه ومستعد أي حاجة، فيعني استعملها كما قلت يمكن وذكرت في كلامي ان حتى في السرطانات، حتى في السرطانات، وجاءت بنتائج عظيمة جدا، عالج بها الالتهاب الكبدي وحققت نتائج فوق 90% في عدد المرضى الذين عالجهم. وقال لي بالحرف ان الذين لم تأتي معهم الحجامة بالنتيجة ليس لأن الحجامة لم تأتي بنتيجة، إنما لأنهم لم ينتظموا على دورة العلاج، بمعنى أنه كان ينبغي أن تبذل لهم حجامة كل مدة معينة في ميعاد ثابت مع إجراءات معينة، هم لم يتابعوا ذلك، بينما 90% هم الذين تابعوا واستجابوا وحققت معهم نتائج. فإجابة السؤال إن هل مع كل الأمراض؟ نعم، مع كل الأمراض بتفيد الحجامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص حافظ هذا الحديث يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل، ملل موقع مكان يسمى ملل، على ظهر القدم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهذه أيضا مسألة وقع فيها جدال بين العلماء في جواز الاحتجام للمحرم. هناك عدة مسائل متعلقة بالحجامة وقع فيها جدال بين العلماء، وقع فيها خلاف، منها الاحتجام في الصيام، ومنها أثر الحجامة على الصيام، هل يفطر المحتجم ولا لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المحجوم، ومنها الاحتجام في الحل والإحرام، ومنها الأجرة في الحجام. أما مشروعية الحجامة وثبوت شرعيتها فهذه مسألة لم يختلفوا فيها، وإن ذهب البعض إلى أنها تستعمل لأهل المناطق الحارة دون المناطق الباردة، لكن ليس على هذا الكلام دليل. وقد ذكرت لكم أن هناك معهد مستقل للحجامة في ألمانيا وآخر في أمريكا، وهذه بلاد باردة ولا حارة؟ باردة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم، على ظهر القدم يعني الموطن الذي احتجم فيه على ظهر القدم، وهذا يعني أن الحجامة يمكن أن تجرى في كل المواطن. لكن هو مدين شيء مهم جدا، شيء مهم جدا، أن الحجامة يعظم نفعها إذا أحسن اختيار موضعها فيما يتعلق بشكوى المريض، فهم؟ يعني ممكن إنسان يكون عنده داء في البطن فتعمل له حجامة في الأخدعان لا تفيد وإن كانت لا تضر، أو يوضع له حجامة في الكاهل فقد لا تفيد وإن كانت لا تضر. فاختيار المواطن شيء مهم. طبعا اختيار المواطن كما قلت بيعتمد على اختيار المواطن، المواطن الإمداد العصبي والإمداد الدموي لموطن الشكوى، اختيار موطن الإمداد العصبي والإمداد الدموي، ودي لا يعرفها إلا الطبيب. يعني أنت لما تقول أنا عندي شكوى مثلا في أذني، أو عندي شكوى في الحوض، أو عندي شكوى في المثانة وهكذا، الإمداد الدموي لهذا الموطن والإمداد العصبي ها ينبغي أن تجرى الحجامة عليه، الموطن اللي هو مسؤول عن الإمداد الدموي والإمداد العصبي للمثانة مثلا. فهذا كلام لا يعرفه الحجام. الحجام دوره أن يعمل الحجامة. ولذلك في أثار تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يدل الحجام على الموطن، لكن الحجام دوره يعمل إيه؟ يجري الحجامة فقط، يعني يشتغل في إجرائها، لكن تحديد الموطن مهم. فيعني اللي بيشتكي من شكوى أنا أوصيه بهذا الرجل مش من باب الدعاية له والله، ولكن من باب الدال على الخير له من الأجر كأجر فعله. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس الذي يحشر الناس على قدمي. وفي بعض الروايات يحشر، لكن يحشر هي الصحيحة. إن لي أسماء أنا محمد عليه الصلاة والسلام وأنا أحمد، يبقى دي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طب وطه وياسين، هذه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الشافعية وقالوا هي من أسمائه وإن كانت من حرفين، فيعلها من الأسماء الخاصة، وهذا في الحقيقة كما قال كثير من أهل العلم غلو منهم، فهم؟ فليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه وياسين. ومن أعجب ما قرأت لبعضهم، يعني لبعض من يعتبر هذا الكلام له أنه قال نون وقاف وصاد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فأقص وأقول أن الموطن فيه باب للمغالاة والزيادة، وفيه باب للعدل والحق. أين الحق؟ هو ما ثبت من كلامه صلى الله عليه وسلم فضلا عن كلام رب العالمين، صح؟ هو ده الحق. الحق ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. فقال لي إن لي أسماء، طيب وذكرها، فما ينفعش احنا نزود عليه، ما ينفعش ايه نزود عليه. محمد المعلومة ذكر في القرآن، وأحمد ذكر في القرآن، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. ما قلنا أن يحشر أو يحشر، قلنا كده وكده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسبق أمته، وقيل يسبق الأمم جميعا، وفي الحديث أنه أول من يشق عليه القبر. وهذه مسألة بينتها فيما سبق في الكلام على الشفاعة والكلام على السعق في دروس الطحاوية أيضا. وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، يعني خاتم المرسلين. وهذا الحديث من دلائل ختم النبوة، هذا الحديث من دلائل ختم النبوة، بمعنى أنه دليل على أنه لا نبي بعده، لأن من أسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب. وعن حذيفة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، فقال: أنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة. طب نبي الرحمة اسم صفة، لأن نبيه هي وصفه، وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة، وأنا المقفى، وأنا الحاشر ونبي الملاحم. يبقى المقفى اسم، المقفى اسم، ومعنى المقفى بكسر الفاء، المقفي بتجديد الفاء وكسرها، معناه قفى آثار من سبقه من الأنبياء، كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أو بفتح الفاء المقفى، يعني إما المقفى وإما المقفي، وبالفتح أي الذي قفى به على أثر الأنبياء، قفي به على أثر الأنبياء وختم به الرسالة. قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، يعني أتبعنا وأتممنا. فقد يكون الاسم بكسر الفاء، وبالتالي هو المتبع المقفي من المقتفي الذي يقتفي الأثر ويتبع ما سبقه ويسير على مسار ما سبقه. وقد يكون المقفى بمعنى الذي ختم به الأمر، الذي ختم به الأمر. وأنا الحاشر ونبي الملاحم. الملحمة هي الفتنة، وتطلق في كلام العرب على الحرب، وسميت الملحمة لالتقاء اللحم وكثرته، ودي أصل الحرب، مش الدروع والطيارات والصواريخ والبارجات والراجمات، لا، التقاء اللحم، فهم؟ تلاحم. فإذاك سميت إيه؟ ملحمة. وإنت بتسمي الخناق والشقاق والتلاحي والحرب بتسميها ايه؟ تلاحم، تلاحم، تقول تلاحم من لحم، يعني التصقت اللحم، التصق اللحم بالتقائهم زي المصارع. فالمصارع بيعمل ايه؟ يلتقي لحمه يتلاحم، فلذلك سميت ملحمة. واحنا بنقول الفتن والملاحم، اي المتغيرات التي يفتن فيها الناس والحروب التي يتعرضون لها او ما يؤدي إليها. ومعنى نبي الملاحم يعني طريقه طريق الجهاد، وأنه لا يكون لدينه ولا لدعوته شأن إلا بالملاحم، فهم؟ ومن يوم أن تركت الملاحم
من يوم أن دنا مقام الدين، ويوم كانت الملاحم الأصل بحيث لا يعود المسلمون من ملحمة إلا خرجوا لغيرها، ارتفع شأن الدين وعلى في الأرض، وصارت دولة المسلمين لا تغيب عنها الشمس في مشارق الأرض ومغاربها. فهم؟ فالنبي الملاحم عشان ما حدش يعني يفكر يعني يفهم الكلام، مثل هذا الكلام الحقيقة صار به المستشرقون وطولوا فيه الكلام ويعني تزبدوا بما لا يليق، وطبعا بيسير وراهم العلمانيون نسأل الله العافية والسلامة، لكن لا يفهم هذا الكلام إلا من يعني كان عنده حسن استقبال أصحاب العقائد الذين يعرفون قيمة كلام الحق. باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره، في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفيه ابن 63. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. وفي الحديث عن جرير بن معاوية أنه سمع يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. يعني هو إيه؟ أبو بكر مات 63، وعمر مات 63، وقال أنا باقي عندي 63، وكأنه يتمنى أن يموت في هذا العمر. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن 63 سنة. وعن ابن عباس يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. وهذا شاذ طبعا، وإن كان سنده صحيح. ليه شاذ؟ تصحيح الثقة، وده صحاب وده صحاب. لا مش أيوة سن خلف المجموع. متى يكون قول الصحابي شاذ؟ حديث المرفوع بسند صحيح، بس حديث صحيح. متى؟ إذا خالف من هو أوثق منه. طب من الصحابة ما فيهمش حد أوثق من حد؟ إنما إذا تعدد الرواة المخبرون بخبر، فقال واحد منهم خلاف ما أخبر المجموع، فذلك يسمى شاذ، لأنه خالف بمفرده مجموعهم، ومجموعهم أوثق منه. صح؟ هذه معنى انه ايه؟ خالة انه الشاذ، لان الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الشاذ هو مخالفة الثقة لمن أوثق منه. فده دايما سؤال كان يسألهن زمان: ازاي الصحابي قول الأشاذ؟ باعتبار ان الصحابة كلهم في مرتبة الرواية، يعني دعك من مرتبتهم عند الله، إن أبو بكر أفضل من خالد بن الوليد، ده بإجماع الأمة. لكن لما يبقى حديث من خالد وحديث أبو بكر من حيث عدالة الرواية واحد، فهم؟ فإزاي بقى يبقى نقول أوثق منه؟ طبعا لما نقول التابعي، التابعي في أوثق منه الصحابي، بل في تابعي مثله أوثق منه، صح ولا لا؟ لكن الصحابة مفهومش دي، فبقت الشاذ في غير الصحابة مفهومة. يعني لما يقال وهذه رواية شاذ عن أبي سعيد، هذه رواية شاذ عن ابن المبارك، هذه رواية شاذ، ونحن هنقول إيه؟ خلف الصحابة، خلف من هو أوثق من كده. لكن مع الصحابة لا يكون الشذوذ إلا إذا خالف مجموعهم، بحيث يقال. ومن أشهر الأحاديث الشاذة التي يضرب بها المثال في كتب المصطلح حديث خذ من حديث أنس على ما أذكر: خذ للأذنان ماء جديد. فهذا الحديث صحيح ومن أصح الأسانيد، لكنه خالف به كثير من الرواة الذين قالوا إنما الأذنان من الإيه؟ من الرأس. فهم؟ فعد هذا الحديث شاذا لأنه خالف مجموع الصحابة الذين
خالفوه في الرواية. طيب، ففي الحديث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنين. طبعا عرفت ليه، لأن كل الروايات المتعددة من رواية عائشة ومن رواية ابن عباس ومن رواية معاوية وغيرهم أنه مات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنه الكلام على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلام على أعظم مصيبة أصابت المسلمين، ولم يصاب المسلمون بشيء أشد من موت النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظروا إلى الأمر بعين الحق وبعين الرؤية العقدية الشرعية التي تميز المصائب على حجمها وحقيقتها. فعن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، ستارة، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يعشقون في النظر إليه أكثر من 2، وجه النبي صلى الله عليه وسلم وورقة كتب فيها كلام رب العالمين. لا طبعا كانوا ينظر، أقول لا، لم يكونوا يعشقوا ولم يكونوا يعظموا الرؤية لشيء أكثر من هذين الشيئين. طبعا هناك أمور أخر، لكن الشيئين دول كانوا هم إيه؟ أعلى مرتبة في محبة وعشق النظر إليهما. وجه النبي صلى الله عليه وسلم وورقة كتب فيها القرآن. فلذلك شوف أنس رضي الله عنه يقول: فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف. ده تعبير، شوف النووي بيقول عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته. السندي بيعلق على الحديث بيقول كلمة جميلة، بيقول: مع كونه محبوبا معظما في الصدور أي المصحف، فكيف لذلك عظموا الرؤية أو عظموا النظر إليه. يعني لأن المصحف القرآن كان في صدرهم وفي قلوبهم إيه؟ معظما تعظيما شديدا، لم يكون ينزل شيء منزل كلام رب العالمين، ما عشان كده ارتفعوا. افهم، فكلهم كونهم معظموه في القلوب أيضا عظموه في النظر إليه في الحس. يبقى عشقهم لأنه ينظر لورقة مصحف نابع من إيه؟ نابع من تعظيم، نابع من تعظيم القرآن في صدورهم. فعشان كده السندي بيقول إنه حبهم للنظر إلى ورقة المصحف مع كونه محبوبا معظما في الصدور كورق المصحف، يعني عشق النظر إلى وجهه، ها؟ كما شو ورق المصحف. ليه؟ لأنه هو شخصه ماله معظم في الصدور زي تعظيم القرآن في الصدور. ما طبعا مش هو السنة والقرآن، فكان يعظمون القرآن جدا في الصدور ويعظمه هو في الصدور، فكان زي ما بيعشق النظر إلى ورق المصحف من منطلق تعظيم القرآن، كانوا يعشقون النظر إلى وجهه من منطلق تعظيمه هو أيضا في الصدور. فهمتم؟ فكانت عبارة مشهورة عندهم، يعني زي ما إيه؟ زي ما تقول كده أنا رأيت كأنه قمر، عبارة مشهورة. يعني لأن القمر جرى في ذكره عند الناس مستحسنا فبيشبه به. فكان هم عندهم ورق المصحف ده إيه؟ فبيقول: فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر يصلون، فكاد الناس أن يضطربوا. الاضطراب اللي هو إيه؟ الاختلاف، الاضطراب الاختلاف في أي شيء. ده تقول رواية مضطربة، يعني مضطربة، فدخل من الباب ثم رأيته فدخل ها من أعلى البيت، اضطرابه فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يأمهم وألقى السدسة أي الستر السج وفي الأول أنا الستارة السج الستر وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم ليشفي آخر نظرة رآها للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه رفع الستار طبعا كان يفصل ما بين المسجد والبيت الستار فرفع الستار فنظر إلى وجهه فكأنه ورقة مصحف من مدى التعبير بعظم مكانته في القلوب والصدور وبأجمل ما ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن النور وجمال البشرة وحسن الهيئة والناس خلف أبي بكر. إيه اللي تفهمه من ذكر أنس لوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعرفين يا أخوان أن الإنسان قبل أن يموت تسود صورته وتنطفئ يعني كما يقولون ينطفئ جماله أو بهاؤه فأنت خلاص لما تكون هتموت من مرض أو غيره يبقى قد يحصل الإنسان بعد ذلك صورته تتحسن عما كانت عليه قبل الموت بعد الموت من باب علامات حسن الخاتمة لكن دائما الإنسان قبل ما يموت إيه أنت التعبير اللي بتقوله لما بتشوف إنسان خلصان بتقول إيه يعني لما يكون مثلا مريض او راجل تعبان او راجل جاله اغماء او راجل كده خاسس يعني مش بتقول ايه هيموت فاهم يعني اي واحد كتير منا لما بيشوفوه مركب كمالك هتموت كده ليه يعني كأنه ما كانش بقاله سنة او يمكن بقى نسأل الله العظيم السلام من غبرة الذنوب نسأل الله ان يعافينا ويبيض وجوهنا بطاعته يا رب اقبلنا ولا تردنا يا رب. فشوف لما يقول في توفي من يومه ومع ذلك قبل الوفاة بيسير كانت صورته على أحسن ما يكون. طبعا دي علامة من علامات تمام حسن الخاتمة لأن كما قلت صورة الميت قبل أن يموت أو صورة الذي أشرف على الموت في غالب حال الخلق أنها إيه أيوة تدل على أنه قربت نهايته لكن هنا بيقول إيه فنظرت إلى وجهه عايز أعبر بقى على أحسن حاجة أحلى صورة فقال كأنه ورقة فإلى آخر ما ذكر بيذكر بقية الموقف من باب الحكاية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الناس أن يثبتوا ثم أرقى الستر أو السدشي ثم توفي من يومه من آخر ذلك اليوم. وعن عائشة قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعا الحجر اللي هو إيه الحجر حجر المرأة اللي هو إيه أيوه إذا ربع إذا جلست مربعة فما يكون من ما بين رجليها يسمى حجره او قالت الى حجري فدعا بصف ليبول فيه. وبعض الناس بتعتبر دي معره لما يكون مريض او عاجز ويبول في اناء هذه سنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول المريض والعاجز في مكانه في صف وكذلك يستجمر أو يستبرئ من بوله بالماء فدعا بطفط ليبول فيه ثم بال فمات صلى الله عليه وسلم. والحديث يفيد أنه مات على حجر عائشة أو على صدر عائشة رضي الله عنها وهذه منقبة لعائشة رضي الله عنها. وعنها قالت لا أغبط أحدا يهون موت بهون موت بهون معذرة لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت في شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغبط أحدا يعني لا يمكن أن أتصور أنني يعني أتمنى أن يقع لي مثل ما وقع من باب الغبطة على أن كان موته هينا بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده تعبير على أن الموت لا يمكن أبدا أن يهون بأقل مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الشدة التي لا يظن أن يغبط أحد بهول موت بحيث يقال قد كان موته هينا، لأن أهون الناس موتا النبي صلى الله عليه وسلم. لأن يا أخوان أسأل الله أن يهون علينا وعليكم سكرات الموت. هون سكرات الموت يا أخوان مرتبطة بصالح العمل، فكلما كان حال العبد صالحا وإلى ربه أقرب ومن الفساد أخلص فكان الموت عليه هينا، وكلما ساء عمله والعياذ بالله وقل وكان متلطخا بالسوء كلما اشتدت عليه سكرات الموت. وإذا قسنا هذا الكلام أو أجرينا هذه القاعدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم أن يكون أهون الناس موتا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أهون الناس موتا لأنه أصلح الناس على الإطلاق وخير الأمة تقوة ودينا وأقربهم من خلقه إليه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبتقول عائشة تعبيرا عما وقع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لا أغبط أحدا بهول موت، مش هتصور أن هناك أحد يذكر أنه قد هان موته بشيء أو بآخر لما بعدما رأيت من شدة الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنها أيضا رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب الله تعالى أو يحب النبي أن يدفن فيه. وهذا معناه أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، يدفنون حيث ماتوا، ادفنوه في موضع فراشه يعني في موضع سريره صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات، قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. وعنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، وهذه سنة أن يقبل الكريم وأن يقبل المحرم وأن يقبل العظيم وأن يقبل العالم بين عينيه في جبهته بعد موته. أما أن يضم ويقبل في خديه ويقبل رجليه وما شابه فهذه مما لا يثبت فيها دليل، فهم؟ ولو كان خيرا لا سبق أبو بكر إلى ذلك، لأنه لم يكن أحد يحب أحد بين الناس كما أحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم. أحبه تمام المحبة كنبي هي المحبة الإيمانية، وأحبه تمام المحبة كصديق وخليل وصاحب، فهم؟ أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال وا نبياه وا صفياه وا خليلاه. وهذا معناه أنه ينعيه، أنه ينعيه وليس يندبه، ليس حريق وليس يندبه، يعني مش ولولة ولا صراخ، إنما هذا نعي. فهم ونبياه وصفياه وخليلاه. والمعنى ما أشد فقدك أيها النبي، وما أشد فقدك أيها الصفي، وما أشد فقدك أيها الخليل. وعن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، إضاءة حقيقية يعني زي النور. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإن لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. وده طبعا بيجلي أخوان مدى المصيبة التي أصابت المسلمين، لأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم معناه رحمة من الله دائمة، معناه عفوة من العذاب، معناه حسم مادة الخلاف، فلا قول في المسألة ولا قولين ولا ثلاثة ولا عشرة، بل هو الحق، ومعناه انعدام الفتن، ومعناه تأييد من رب العالمين. ويكفي أن تسمع من كلام ربنا: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا أنكر قلبه ذهب فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما واحد يحس إن زي حالتنا كده، مش يعني زي حالتنا بالذكر، يعني يستشعر يذهب فينظر إلى النبي بس مجرد أن يراه، فرؤيته يزداد بها العبد إيمان، فهم؟ يزداد بها يقين، يزداد بها خشية، يزداد بها محبة. فالإيمان إيه؟ طبعا لما مات فقدوا ذلك، فيجب لسه بيدفنوه والتراب في أيديهم، يعني مش ذهبوا إلى بيوتهم وأعمالهم، يعني لازال ما بين دفنه وإنكار القلوب لحظات قليلة جدا، قليلة جدا. طب بالله عليك يبقى اللي زينا كيف يكون قلوبهم وحرمانهم؟ نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يجبرنا، ونسأل الله أن يأجرنا في مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وسلم. وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وعن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهو اليوم الذي ولد فيه، ولد يوم اثنين وتوفي يوم اثنين. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء، ودفن من الليل. يعني مات في صباح الاثنين او في نهار الاثنين او في عصر الاثنين اخر اليوم، فبقي هذا يعني حتى تمام اليوم وليلة الثلاثاء ودفن، ويوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان: وقال غيره: يسمع صوت المساح من اخر الليل. وهذا الحديث فيه عدة مساحي، اولها جواز تأخير دفن المكرم والمعظم لمصلحة. إيه المصلحة؟ ليجتمع الناس ويصلوا عليه، فهم؟ ويثبت أمر المسلمين ويتيقنوا من موته، لأن يظن أن الأمر فيه إيه؟ خيانة أو خديعة، خاصة إن ده لا يعني يعد فسطاط المسلمين وعمدهم، فممكن الامور لو اهتزت يبقى فيها ايه؟ فتنه عظيمه وخراب شديد. انا ترى الى عمر رضي الله عنه كيف هزته الفتنه والمصيبه والجلل حتى أنه قال من قال أو من والحديث جاي معنا أن محمد صلى الله عليه وسلم ما ضربته بسيف هذا، حتى أن الرجل ذهب إلى أبي بكر يرتعد مش عايز يقول له النبي مات، فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن عمر قال لو كان أكبر مش عايز أقوله، عمر هيقطع رأسه. الله العافية والسلام. تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان بحق، وإحنا تعظمنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالكلام بدليل إحنا نعرف سنته ونخالفه ولا نهتدي بهديه ولا نتخلق بأخلاقه، ندرس سنته ونعمل بخلافه، لكنهم كانوا يتمثلون بأمره ويفدونه بكل ما يملكون. الأمر كان عندهم شديد جدا، فلذلك أخروا دفنه. والمسألة الثانية التي في هذا الحديث أيضا من المسائل التي وقع فيها نزاع بين العلماء هي جواز الدفن ليلا، جواز الدفن ليلا، والصحيح أنه يجوز الدفن ليلا، الصحيح أنه يجوز الدفن ليلا. فقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، وأولى الناس بفعل الخير والحق هو النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ يعني لو كان الأمر فيه كراهة كما قال بعض أهل العلم، هل يصح أن يوما للنبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه كراهة؟ أبدا. هذا يدل على جواز الدفن ليلا كجوازه نهارا. يسمع صوت المساحي. نعم، مساحي ممكن الفلاحين بيسموا الفأس مسحة، مش كده؟ الفأس بالذات أو الصغير، الكبير فأس والصغير مسحة، فهو اسمه مسحة صح، وجمعه مساحي بالمفرد بالكسر مسحة مش مسحة، والجمع بالإيه؟ بالفتح مساحي. هي ما يجرف به أو يقطع به الأرض. يسمع صوت المساحي من آخر الليل، يعني للسكون الشديد وهم يحفروا له في حجرته الإيه؟ موسم دفنه، فيسمع صوت جرف الأرض أو صوت المساحي. وعن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال، بيحكي حديث جامع في وفاته صلى الله عليه وسلم، يقول أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال حضرت الصلاة؟ فقال نعم حضرت الصلاة الثانية، يعني أحضرت الصلاة؟ فقال نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس. فقال ثم أغمي عليه فأفاق، فقال حضرت الصلاة. شوف الاهتمام، شوف الأمانة، أمين الأمة، شوف الاهتمام بعمود الدين. فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف كثير البكاء، أسيف يعني كثير البكاء، يعني قريب الحزن، قريب الحزن شديد التأثر، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، يعني أول ما حيوقف مكانك من كثر حساسية الشديدة اللي عنده والتأثر الشديد حيبكي، هيتحمل الموقف. فلو أمرت غيره؟ قال ثم أغمي عليه فأفاق، فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. والتعبير فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على المراجعة بغير وجه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من تواضعه ومن إلفه ومن شديد قربه من أتباعه أنه يقبل مراجعتهم. فإذا كان وحي أرشدهم أن هذا وحي حتى يظنوا أنه لا يقبل المراجعة ويعلمهم أن هذا أمر لا تتعلق فيه مراجعة، وإن كان أمر يقبل المراجعة رجع. والسيرة فيها من المواطن الكثيرة التي وقع فيها هذا الأمر، فهموا؟ لا. فلما رجعته عائشة رضي الله عنها وخشيت أن يظن الناس بأبيها شرا لأنه تجسم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، ها، والناس متعلقة قلوبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنون أن يعود كما كان، فلئلا يساء الظن بأبي بكر خشيت على أبيها من باب حب أبيها وولائها له، فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم عملا بذلك الأمر الذي كان معهودا في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهم؟ يعني عشان المراجعة ما حدش يظن يعني طب ليه بتراجعوا، هذا كان موجود. النبي صلى الله عليه وسلم دخل غضبا في حجة الوداع على أم سلمة رضي الله عنها، فقالت مالك؟ قال أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة. فقال قم وانحر هديك وقض نسكك. ففعلوا صلى الله عليه وسلم، رجعته وأشارت عليه وفعل صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجعته عائشة رضي الله عنها فقال إن كنا صواحب يوسف، والمقصود أن كنا مثلهن في إظهار خلاف ما يبطن. يعني أنتوا صواحب يوسف نساء كنا يتمنين أمرا من يوسف ولكنهن أظهرن خلافه. فهم؟ وجه الشبه هو طبيعة النساء، وليس وجه الشبه نساء بنساء. عرفتم؟ زي ما قلنا في أول الكلام أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فالتشبيه طبع بطبع، يعني إن كنا نساء وهن نساء. فكان تعبير بأن هذه الخصيلة ظهرت في صواحب يوسف، هذه الخصيلة اللي هي خصيلة النساء اللي هي إظهار ما لا يبطن، أو إظهار خلاف ما يبطن، إظهار خلاف ما يبطن في الدعوة أو في الكلام. يمكن مشهور عن النساء أن يقال في حقهن يتمنعن وهن الراغبات. فهم؟ وده من هذا المنطلق أن هذه إخوان فهموا الكلام ده لسبب، لأن دي النصوص اللي زي دي بتعد من المشكلات، بحيث الذي لا يفهم معناها بالضبط يبي يمررها كده عشان ما يجيش ناحيتها مناطق ملغومة يسيء الفهم فيها فيطعم. صواحب يوسف مذمومات ولا محمودات؟ مذمومات. فلما يقال لعائشة خير النساء خير من ركبنا الإبل، فهم؟ إن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. فهم؟ وبعدين يقال إن كنا صاحب يوسف، يبقى إيه؟ هو ده تشبيه بالمذمومات؟ لا، حاشا وكلا، إنما هو تشبيه لصفة موجودة في النساء تجلت في صواحب يوسف. إيه اللي تجلت في صواحب يوسف؟ الصفة مش الموقف. عائشة الموقف بتاعها موقف شريف رضي الله عنها. إيه اللي تجلى في صواحب يوسف؟ إظهار خلاف يوسف. أيا كان بقى الإظهار، لكن كان على الصفة. فهم؟ فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه، شوفوا لي حد أستند عليه وأتكئ عليه، انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة، وبريرة كانت أمة لعائشة وكانت على غير الإسلام، وأمة المرأة أمة لزوجها، أمة المرأة أمة لزوجها، فهم؟ يعني يتكئ عليها لأنها إيه؟ ملكه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكس، ينكس يعني إيه؟ يرجع. فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال وكان الناس أميين لم يكن فيه النبي قبله، فأمسك الناس مش عارفين إن إيه الأنبياء بيموتوا ولا بيموتوش، ما فاهم معنى أميون؟ يعني الناس اللي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عاشوا كم سنة مثلا، لكن آخر نبي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ أيوة بحوالي 600 أو 700 وكسر، يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهم. يبقى اللي عايشين دول كلهم ما شافوش أنبياء، فمش عارفين الأنبياء بيموتوا ولا بيموتوش. فعمر لما سمعوا بيقول كده قالوا اوعى تقول مات، اوعى، يعني أمسكوا عن الكلام ظنا منهم ان ايه ده منكر، ان انت تقول محمد صلى الله عليه وسلم او النبي صلى الله عليه وسلم مات ان ده منكر. فمن جهه هو الصدمه لا يقبلها لفرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم استجابوا ها خوفا ان يكون ذلك منكر، وليس رهبه من عمر. مش عشان حد ايه البعض يقول لك ايه طب ليه يعني الناس ما كانش فيهم حد شجاع يواجه عمر، لا ده هم انما استجابوا لقوله عمر وتهديده لما ظن في ان ذلك ها لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس اميين لم يكن فيهم نبي قبله، فامسك الناس فقالوا يا سالم انطلق الى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ده ابو بكر كان له صفتين كان ينادى بهما، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفة الثانية كان بيسموه ايه؟ لا لا صديق دي وصف من النبي، كان بيسموه ايه؟ كان بيسموه العتيق، كان بيسموه العتيق. فكان يقول ايتوا العتيق فاسألوه او صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا سالم انطلق الى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوه. فأتيت ابا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا، بكاء ذهول مش بكاء حزن بقى، مش بكاء متأثر، بكاء ألم، لا بكاء إيه؟ دهش، دهشا. فلما رآني قال لي أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا. فقال لي انطلق. فانطلقت معه فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلوا يشوفوه. فقال يا أيها الناس افرجوا لي، يعني وسعوا. فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه، أكب عليه مال عليه، فقال إنك ميت وإنهم ميتون، الآية. ثم قال يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا الناس يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ثم قالوا يا صاحب نعم، فعلموا أن قد صدق، خلاص ما دام جه الخبر منه قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أميون ما يعرفوش اللي بيحدث في حق الأنبياء أي صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس فهم ودي سنة يعمل بها عندما لا يكون هناك مكان للصلاة على معظم يعني لما يكون مثلا مكان ضيق مفيش مكان يجمع طبعا لما يكون في ساحة كبيرة ولا مكان ممتد يجتمع الناس فهم يمكن ان يتتابع عليه الايه وايضا يجوز تكرار صلاة الجنازة بحيث يصلي عليه من لم يصلي مش هم مش لا يقال تكرار صلاة الجنازة بحيث ان يصلي على ابويا وبعدين طب يا جماعة صلى عليه ثاني واخد بالك وثالث لا انما ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس يعني حتى ايه يكون جميع الناس يصلون عليه بحيث لا ينقل من مكانه ولا يخرج من موطن موته لأن سنة الله في الأنبياء سبحانه وتعالى أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون لأن الله يختار لهم خير الأماكن التي يموتون فيها أي الأماكن لهم يعني فيدفنون حيث اختار الله لهم أرض موتهم حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله على حبيب دفن قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب إن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه أن يغسله بنو أبيه أي عصبته يعني أنهم من أجداده الأعمام بنو الأعمام كل هؤلاء يسمى بنو الإيه بنو الآباء بنو أبيه فغسله علي رضي الله عنه وكان الفضل بن عباس وأسامة يناولون علي رضي الله عنه الماء حال تغسيله له صلى الله عليه وسلم واجتمع المهاجرون يتشاورون اجتمع المهاجرون يتشاورون أبو بكر من المهاجرين رحمك الله واجتمع المهاجرون يتشاورون في أمر ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم والمشاورة متعلقة بمن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمة لابد لها من قائد فهم وكانت القيادة محسومة تامة قائمة رشيدة لمن بخير خير قائد وهو النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا بعد ما ذهب خير قائد لازم تشاوره لأنه ما فيش في الأمة كالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ولا أبو بكر فهم يعني دي نقطة فهم يعلمون ذلك لأن قيادة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة شرعية إيمانية فهم متعلقة بمقتضيات الرسالة أما بعده مسألة فيها إيه يتشاور افهم عشان تبقى فاهم يعني واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر وده معناه أن هذه خصيصة من خصائص المسلمين ولذلك لما وصف الله المؤمنين وصفهم بصفات عقلية كثيرة وصفهم بصفات في المسالك كثيرة وكان من أبرزها وأمرهم شورى بينهم هذه من خصائص المسلمين التي ذكرها الله تعالى والله لا يذكر في كتابه إلا أزكى الخصائص وأهمها والتي خد بالك من النقطة دي والتي وراءها والتي وراءها مقتضيات مرسوم الشخصية المسلمة. يعني لما نيجي نقول ان الشخصية المسلمة تعني ايه، نقول تعني ما تضمن هذه الرسوم من خشية ربهم يشفقون، فهم؟ أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، لا يخافون في الله لومة لائم، يجاهدون في سبيله، أمرهم شورى بينهم. خصائص كده، الخصائص دي مش مجرد صفات حميدة، لا، هذه خصائص بترسم بقوة، فهم؟ وتحدد ملامح الشخصية المسلمة التي يتحقق بها ومن ورائها المقتضيات الشرعية المرجوة من الشخصية المسلمة. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، ده محل تشاور، ودي تجربة جديدة، تجربة جديدة، التجارب الجديدة تبقى محل إيه؟ تشاور. ومعنى محل تشاور يعني بتفترض معطيات قد تكون خطأ، فاهم؟ للوصول لإيه؟ للحق، عشان ما حدش يتمسك بهذه المسيرة، يعني مسيرة نشأة الخلافة الأول، ويقولك ما هم اختلفوا، ما هو ممكن يتعدد الأمراء، ما هم اقترحوا أمير وأمير، ده على سبيل المشورة والمعطيات القابلة للقبول والإيه؟ والرد. فقال عمر بن الخطاب: من له مثل هذه الثلاثة؟ مين اللي له مثل هذه الثلاث مفازات، مثل هذه الثلاث فضائل، مثل هذه الثلاث مناقب؟ من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يعني من هو الذي ذكر في الكتاب ها وخص بالذكر أنه ثاني اثنين أحدهم أو أولهم خير الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهم من هما؟ فقال ثم بسط يده فبيعه، وبيع الناس بيعة حسنة جميلة، فهم؟ الثلاثة اللي هو يقصد طبعا هو الحديث هنا ذكر فضيلة من هذه الايه الثلاث، في الرواية دي ذكر فضيلة واحدة اللي هي فضيلة كونه كان ثاني اثنين في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضيلة الثانية من هذه الثلاثة إثبات الصحبة الخاصة، مش إثبات الصحبة، لأن كل الأصحاب لهم صحبة، روى الحديث يقال وكان له صحبة، فهم؟ لكن هنا الصحبة الخاصة، الصحبة الخاصة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بامتنان، فهم؟ لكن هم اللي يذكروا صحبته بامتنان، فهموا ولا؟ فطبعا دي منقبة عظيمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر صحبة أبي بكر بامتنان، دي حاجة يعني تخلى أبو بكر فعلا ها؟ يعني زي ما يقول يلبس النجوم شرفا وتيها. الثالثة إثبات المعية في قوله: إن الله معنا، قالوش إن الله معي، وهذه فضيلة عظيمة، لأن الله لا يكون إلا مع المتقين. وكان من أعظم الشهادات لأبي بكر وإثبات علو شأنه في الآخرة هذه الآية، لأنه إن الله معنا